عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نسمع هذه الألفاظ القصيرة التي تشتمل على معاني عظيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلم، فهذا الحديث القصير الذي هو في أسطر تضمن هذه المعاني العظيمة، وهي من أصول وقواعد الشريعة الإسلامية. بدأ بالطهور وقال: الطهور شطر الإيمان، والشطر معناها النصف، الطهور شطر الإيمان. فالإنسان حينما يتطهر ويأتي لصلاته، فالصلاة لا تقبل إلا بطهارة، الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. فكان الإنسان يتطهر ثم يأتي ويؤدي الصلاة، والصلاة من الإيمان والطهور من الإيمان، فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، هذا عمل يعني غير الاعتقاد، هذا عمل حيث يمارسه الإنسان بيده. فالطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد هو الالتجاء إلى الله والافتقار إليه، تحمده وتتوكل عليه وتطلب منه كل ما تريد. ثم قال: الحمد لله هذه تملأ الميزان، يعني أجرها وثقلها يملأ الميزان. وفي هذه العبارة رد على طوائف ينكرون الميزان وينكرون وزن الأعمال، وقد سبق الحديث عنه في مناسبات. فطائفة تسمى المعتزلة والخوارج ينكرون الميزان ويقولون: كيف توزن الأعمال وهي أعراض، والوزن لا يكون إلا للأجسام، يعني الوزن لا يكون لشيء محسوس تضعه في الميزان، أما هذه أعمال فكيف توزن؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين على أن العمل يوزن وصاحب العمل يوزن، كما في حديث عبد الله بن مسعود حينما رآه هو وجماعة من الصحابة على شجرة أراك، وكانت سيقانه نحيفة، ولما كان على شجرة الأراك والهوى يحركها فضحك أولئك من سيقانه، من صغر سيقانه، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. فدلت الأحاديث الصحيحة على أن الإنسان يوزن هو وعمله. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالميزان دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، فتظاهرت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الطوائف الذين ينكرون الميزان ووزن الأعمال فهؤلاء يخالفون هذا النص ويخالفون الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات في كتاب الله عز وجل. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح هو التنزيه لله عز وجل، سبحان الله أي ننزه الله عز وجل عن جميع النقائص، والحمد لله هو الافتقار والالتجاء إليه. فالإنسان الذي يعمل مثل هذا العمل التسبيح والتحميد هذه أعمال طيبة، وتكون في ميزانه، يعني يثقل بها ميزانه، لأن الله تبارك وتعالى قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فهذه توضع في الميزان أي في ميزان حسناته. ورسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فتعجبوا وقالوا: كيف يكسب الإنسان 1000 حسنة؟ لأن 1000 كثير. فقال: يسبح 100 تسبيح، والتسبيح بحسنة، والحسنة 10 أمثالها. فمن سبح الله 100 تسبيحة يتحصل على 1000 حسنة. وهذا معناه أن الله عز وجل يسر على الناس جميعا أن يكسبوا الخير. من كان عنده مال تصدق من ماله وشارك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومن لم يكن عنده مال فالله تبارك وتعالى أعطاه هذا اللسان ليسبح به ويهلل به ويكبر به. وتعرفون حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين قالوا له إن أهل الدثور سبقون بالأجور. أهل الدثور، الدثور معناها الأموال، الإنسان يكون عنده لباس وعنده لحاف يسمى دثار، يعني عندهم شيء يكفيهم وعندهم زيادة. فقالوا سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يعني نحن نصلي وهم يصلون، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم زيادة على الصلاة التي نصليها وهم يصلون معنا، أيضا عندهم زيادة مال فيتصدقون به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فهل أدلكم على عمل إذا عملتموه لم يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم؟ فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات الذي نعمله الآن. قال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتكبرون 33، وتحمدون الله 33، وتختمها بالمئة بلا إله إلا الله، تختم المئة بلا إله إلا الله. فحينما جاءوا وصلوا فبدأوا يسبحون، يسبحون ويحمدون ويكبرون، فسمعهم الأغنياء، لأن الأغنياء يأتون يصلون، هم جالسين يعني في البيع والشراء وما يأتون للصلاة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن المؤمنين الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. المسلم يعمل في التجارة ليس ممنوعا، ولكن لا تلهي هذه التجارة عن ذكر الله عز وجل. فإذا قال المؤذن الله أكبر حي على الصلاة تركوا تجارتهم وجاءوا للصلاة. فهؤلاء الأغنياء موجودين في المسجد فسمعوا الفقراء يقولون دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، فعملوا مثلهم. فاشتكوا مرة أخرى قالوا إنهم عملوا مثل ما عملنا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد على أن التسبيح والتحميد والتكبير هذه من الأمور الجميلة الطيبة التي يستفيد منها المسلم في حياته، وهي لا تكلفه شيئا. الذاكر الله كثيرا والذاكرات. وحينما سأل ذاك الرجل رسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله تبارك وتعالى أخبر عن الذكر وفضله، وأخبر عن الذاكرين قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن من الذكر التسبيح والتحميد والتهليل. ثم قال في هذا الحديث والصلاة نور، الطهور شرع الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماوات والأرض، هذه كلها أجور يتحصل على المسلم حينما يعملها. ثم قال والصلاة نور، الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، هذه الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالصلاة نور لأنها تمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة الله جعلها نور لأنها تكون نور للإنسان في آخرته يوم القيامة، وتكون له نور في الدنيا، لأن الإنسان الذي يصلي يظهر على وجهه نور الصلاة، فننظر للمصلي ولقاطع الصلاة، وجه المصلي عليه نور، وجه قاطع الصلاة يعني كما هو معروف. إذن النور يعني في أداء الصلاة تكون له ضياء يستفيد منها يوم القيامة، وتكون له في الدنيا بهذه الصورة، وهي التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى بالمحافظة عليها في آخر حياته، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته وهو يوصي بالصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم هو عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله تبارك وتعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا المسلم عليه أن يحافظ على هذه الصلاة، وأن يعلم على أن من تركها وضيعها فقد ضيع دينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها ويؤديها في وقتها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والصبر ضياء. والصبر ضياء. الصبر من أعظم الأمور التي يثاب عليها المسلم، والله أخبر
صدقة برهان.
والصدقة برهان، يعني من الجمل التي في هذا الحديث الصدقة برهان. الصدقة تشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكوات والصدقات الأخرى التي هي النوافل. وهذا الحديث يقول الصدقة برهان، يعني برهان على إيمان صاحبها، لأن المنافق لا يؤدي الصدقة، لا يؤدي الزكاة ولا يؤدي الصدقة الأخرى، لأنه لا يؤمن بها، يعني لا يؤمن بالصدقة وأنه يثاب عليها إذا كانت فريضة، ويثاب عليها إذا كانت نافلة، ويعاقب عليها إذا كانت فريضة ولم يؤديها. فالمنافق لا يؤمن بذلك، أما المؤمن فهو يؤدي هذه الصدقة. فهذه صدقة برهان، يعني دليل، برهان على إيمانه، لما آمن أدى الزكاة، أدى هذه الصدقات. كذلك تكون له برهان أيضا يوم القيامة حينما يسأل الإنسان عن ماله فيما أنفقه. فإذا كان أنفقه يعني في سبيل الله وتصدق به يفزع إليه يوم القيامة ويقول تصدقت لله. وإذا كان تصدق بمال وهو لا يقصد وجه الله وإنما يريد الرياء والسمعة، فالله عز وجل يبين له بأنه كذب حينما يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. فإذا قال ما في سبيل بسبل الخير تحبها إلا وأنفقت فيها، أنفقت في الجهاد في سبيل الله في بناء المساجد والمدارس وتصدقت على الفقراء إلى آخر ما يريد أن يدعي، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. فهو إذا كان أنفق هذه الأموال رياء وسمعة فالله عز وجل يقول له كذبت، وإنما أنفقت هذا المال يقال جواد، يعني يقال كريم وقد قيل، يعني أنت أردت شيئا فقد تحصلت عليه. أما الذي ينفق وهو يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بأن ذلك العمل الذي يقدمه سيكون في ميزان حسناته، فالله عز وجل يعوضه هذه الصدقة التي تكون برهانا له يوم القيامة، بحيث أنه يبين على أنه تصدق من هذا المال فيفزع لتلك الصدقة فتكون برهانا على إيمانه، وكذلك في الدنيا تكون برهانا على صدق إيمانه. الزكاة لا يؤديها كاملة إلا المؤمن. الزكاة يعني الزكاة قد تكون من الأموال التي لا يطلع عليها أحد، لأن الزكاة قد يكون في الزراعة مثل النخيل وأمثالها، فهذه ظاهرة، يأتي الذي يكلم بالخرص فيأتي ويشوفها ويقدر عليها. لكن عندك نقود، عندك أموال يعني الذهب والفضة، هذا ما يطلع عليه إلا صاحبه، فقد يكون هذا المال معه مال كثير ولكنه لا يؤدي زكاته، قد يؤدي البعض ويترك البعض. فإذا كان مؤمنا فهو يؤدي هذه الصدقة كاملة، وهذا دليل على إيمانه. الذي عنده ملايين ولما يأتي الحول يحول الحول يمكن صدقته يعني زكاته تكون مليون أو مليونين أو أكثر، والنفس شحيحة وإبليس واقف عليه، فلما يشوف هذا المال الكثير يقول ليش تعطيه، يعني أعطى بعض الرسول بقى يتركه. لكن إذا كان مؤمن فهو يؤدي تلك الزكاة كلها كاملة، لأنها فرض وركن من أركان الإسلام، فهذا يكون دليل على صدق إيمانه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، يعني برهان معنى بينة واضحة تبين أن هذا الرجل الذي بذل هذا المال صدقة لله عز وجل مؤمن، ولو كان غير مؤمن لم يعمل مثل ذلك العمل. ثم قال والصبر ضياء. الصبر يكون على طاعة الله ويكون عن معصية الله ويكون على النوائب والمصائب التي تصيب المسلم، أي الصبر المشروع الذي يحبه الله عز وجل حينما يطلب من الإنسان أن يؤدي هذا الفرض هذه العبادة، لأنه إذا لم يصبر لم يؤديها على وجهها، لأن العبادة فيها مشقة. الصوم مثلا الإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته 12 ساعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا لم يكن عنده صبر ما يتحمل. الجهاد في سبيل الله الذي هو بالمال وبالنفس لابد من الصبر، فإذا لم يصبر لا يكون مجاهدا. الجهاد لابد فيه من الصبر، كذلك العبادات كلها، الحج جهاد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الصبر. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء، يعني يضيء للإنسان طريقه ويجعله يمشي كأنه في نور. الصبر ضياء، فالصبر على طاعة الله أي تؤدي كل ما يطلب منك من صوم من صدقة من حج من جهاد، فالصبر لا يمكن أن يؤدي الإنسان ذلك العمل إلا بالصبر. كذلك الصبر عن معصية الله، الإنسان تكون أمامه الشهوات والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ولذلك يوسف عليه السلام ما الذي منعه أن يرتكب تلك الفاحشة؟ ما منعه إلا الصبر. وكذلك الرجل الذي تدعوه امرأة ذات نصب وجمال فيقول إني أخاف الله، وهذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن لا بد من الصبر عن معصية الله، يعني يمنع نفسه من ارتكاب هذه المعصية، وهذا لا يتأدى إلا بالصبر. كذلك الصبر على أقدار الله، الإنسان قد يموت قريبه، ابنه أو أبوه أو أمه أو إخوانه، أو تصيبه جائحة في ماله، فلا بد من الصبر. الصبر على المكاره، فالإنسان حينما يصبر ينال الأجر العظيم. إذن الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله بحيث يؤدي هذه الطاعات، والصبر عن معصية الله بحيث يتجنب هذه المعاصي، والصبر على المكاره والنوائب التي تصيبه في هذه الدنيا. من صبر ذلك الصبر الجميل المشروع فهو يثاب الثواب العظيم، لأن الله عز وجل قال عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال في الصوم في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بين أي السبب، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني بإمكانه أن يكون في داخل البيت يغفل على نفسه ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج ويقول للناس إني صائم. إذن لماذا ترك طعامه وشرابه وشهوته؟ من أجل الله، خوفا من الله، يريد ما عند الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن الله عز وجل يدع طعامه وشرابه من أجلي. إذن الله تبارك وتعالى يعوضه على صبره ذلك وعلى أداء لتلك الطاعة خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه يوفيه أجره بغير حساب. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيبقى إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. الرسول يقول القرآن حجة لك أو عليك. عرفنا أن الصحابة ماذا كانوا يصنعون في كتاب الله؟ يتلونه حق تلاوته، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويجتنبون زاجره ويمتثلون كل ما جاء فيه. إذن أنت إذا تلوت القرآن هذه التلاوة وتدبرته هذا التدبر وعملت بما فيه فهو حجة لك يوم القيامة، يعني يشهد لك يوم القيامة أنك عملت بما فيه. لكن إذا عرضت عنه أو تركته أو لم تعمل بما فيه يكون حجة عليك. القرآن حجة لك أو حجة عليك. إذن يجب على المسلم أن يقرأ كتاب الله وأن يتلوه حق تلاوته ويتدبر معانيه ويعمل بما فيه، وقد يسره الله على المسلمين جميعا. كل إنسان يفهم القرآن قدر ما يستطيع، يعني الأمور الظاهرة يفهمها الناس جميعا يشتركون فيها ما عدا الأمور الخفية، فيسألون أهل الذكر، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن القرآن حجة إما لنا يوم القيامة بحيث يشهد لنا، وإما حجة علينا بحيث يشهد علينا. ويجب على المسلم أن يحاول أن يكون القرآن حجة له لا حجة عليه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، الغدو هو الذهاب في الصباح، كل الناس يغدو يعني كل واحد يذهب ويمشي ويعمل. ثم يقول هو بائع نفسه، فمعتقها أو مبقها. يعني كل واحد منا يمشي في هذه الدنيا من الصباح وفي الليل، كل واحد يغدو، ثم يقول فبائع النفس، إما أن تبيع نفسك في طاعة الله بحيث أنك تعمل الطاعات وتتجنب المعاصي وتعمل كل ما أراده الله عز وجل منه، فأنت بعت نفسك بخير واعتقتها من العذاب الذي سينالها حينما تتبع نفسك وهواك وتتبع الشيطان. لأنه من حديث يقول كل الناس يغدو، كلنا كل الناس يغدو، بمعنى أنهم كلهم يغدون ويعملون، فبائع النفس، كل واحد منا يبيع نفسه، أي واحد يعمل في هذه الدنيا يبيع نفسه، لكن يبيعها لمن؟ إما لله وإما يبيعها للشيطان. ولهذا يقول فمعتقها من عذاب الله ومن سخطه، وذلك بطاعته والعمل بما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو موبقها يعني مهلكها، يرتكب المعاصي والسيئات فيهلك نفسه. فكل واحد منا بائع لنفسه، إما يبيعها لله عز وجل، والبيع هو يكون البيع الرابح حينما تبيع نفسك لله فتؤدي الطاعات وتعمل بكل ما طلب منك وتتجنب المعاصي، فإذا بعتها لله نلت الثواب، وإذا بعتها للشيطان والنفس الأمارة بالسوء أهلكتها. وهو يقول فمعتق نفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.